بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب ركوب الدابة والسيارة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بركوب الدابة، ومن جملة هذه الآداب، بل هو من أهمها، ما يتعلق بأدب الدعاء عند ركوب الدابة، وذلك لأن ديننا بحمد الله سبحانه وتعالى لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا وتجد لها تشريعا وتجد لها حكما شرعيا وتجد لها أدبا. ومن جملة هذه الآداب ما يتعلق بالدعاء الذي يقوله المسلم عندما يركب سيارته أو دابته، سواء كان راكبا الطيارة أو الباخرة أو أي وسيلة من وسائل النقل. وقد دل على ذلك حديث كثيرة، فمنها حديث علي رضي الله عنه أنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقيل أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، يقول الله عبدي يعلم أن الذنوب لا يغفرها أحد غيري. فها هنا وفي أحاديث أخرى بألفاظ نحو هذا الحديث، وفي هذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه في كل شؤونه، حتى إن أحدهم كان يتبعه في حركاته وسكناته. وفي ذلك أن علي رضي الله عنه أتي له بدابة ليركبها، فلما أن وضع رجله على الركاب أي مدخل القدم من جهة سرج الدابة حتى يستطيع أن يمتطي هذه الدابة، قال بسم الله أي يستعين بالله جل وعلا على الركوب، حتى إذا استوى على ظهرها واستقر قال الحمد لله، ثم قال دعاء الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا أي ذل لنا هذا وسهل لنا ركوب هذه الدواب، وما كنا له مقرنين أي مطيقين قادرين على استعمال هذه الدواب لولا تسخير الله جل وعلا لنا إياها وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون إليه. ثم حمد الله ثلاثا ثم كبر الله ثلاثا ويقولها استشعارا لعظمة وجلال الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي أي فعلت من الذنوب ما فعلت فاغفر لي أي اغفرها لأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ذكر ما كان عليه من حال رأى عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الضحك فضحك، فذكر تعجب ربنا تبارك وتعالى من كون العبد يعلم أن الذنوب لا يغفرها إلا الله سبحانه وتعالى، فلذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بذلك. ففي هذا الحديث يدل على أهمية اعتناء المسلم بدعاء الركوع، وأن هذا الدعاء دعاء عظيم فيه حمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، وفيها أيضا تنزيه الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا مثل هذه الدواب، ولولا تسخير الله جل وعلا لنا هذه الدواب وهذه الوسائل ما استطعنا، يعني لو لم يسخر الله جل وعلا وسهل لنا ركوب هذه الطائرات ما استطعنا أن نركبها، ولكن الله جل وعلا سخرها لنا وعلمنا ربنا تبارك وتعالى، فهو الهادي إلى عباده فيسر لهم صنع مثل هذه الوسائل الحديثة، وإن كان في بعض أصلها موجود كالسفن، السفن كانت موجودة في السابق ولكن هيهات ما بين السفن في الماضي والسفن في العصر الحاضر، هناك مدن تقام على هذه السفن وأناس يعيشون عليها وكأنها الأرض التي يسيرون عليها، وكل ذلك من تسخير الله سبحانه وتعالى وتعليم الإنسان. لذلك الله جل وعلا في أول سورة من سور كتابه وسورة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فالله جل وعلا هو الذي يعلم العباد ويرشدهم، ولذلك عندما يستشعر المسلم فضل الله جل وعلا عليه وأنه هو الذي ينعم عليه مثل هذه النعم، هذا يدعوه إلى أن يستغفر ربه، ولذلك جاء في آخر الحديث أنه يقول سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول في هذه الأيام سوف أذهب إلى العمرة، فهل يجوز لي أن ألبس الكمامة أثناء أداء المناسك في يقول ظل وجود هذا الازدحام وخوفا من الأمراض؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الكمامة تغطي الوجه، وتغطية الوجه بالنسبة للمحرم إذا كان رجلا ليس من محظورات الإحرام، فيجوز الرجل أن يغطي وجهه سواء كان ذلك لحاجة أو كان لغير حاجة، ويتأكد الأمر إذا كان الأمر لحاجة، فما دام أنه سيذهب وربما يخشى على نفسه من انتقال الأمراض والأوبئة إليه، فإنه لا حرج عليه أن يلبس الكمامة في أثناء إحرامه، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير رفاق الشيخ. يقول: بعد أن أحرم للعمرة هل يجوز أن ينتقض وضوئي قبل أن أبدأ في مناسك العمرة؟
كون المسلم على وضوء في جل أوقاته هذا أمر متأكد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولكن الطهارة تشترط في عبادات معينة ولا تشترط في غيرها، فالطهارة تشترط في عدة عبادات، ومنها الصلاة، ومنها قراءة القرآن، ومنها كذلك أيضا الطواف بالبيت، فإن الطواف بالبيت صلاة، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الطواف في الطهارة. بناء على ذلك يجب عليك أن تتوضأ قبل بدئك بالطواف، فإذا فرغت من الطواف وانتقض وضوءك بعد ذلك فإن هذا لا يؤثر على صحة العمرة. إذن لابد عليك قبل أن تشرع في الطواف أن تكون متطهرا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن أصلي على العشب في الحدائق العامة؟
طهارة المكان وطهارة البدن شرط من شروط صحة الصلاة، فيشترط في المكان الذي تصلي فيه أن يكون طاهرا من النجاسات، والأصل في معرفة الطاهر هو غلبة الظن، فإذا كان من المعلوم أن هذا المكان طاهر، والغالب على الظن أن هذا المكان لم يتلوث بالنجاسة، خصوصا المكان المعين الذي سيصلي فيه، فإذا كان المكان نظيفا وطاهرا ولم تظهر عليه أثر النجاسة فها هنا الصلاة تكون صحيحة، وخصوصا أن ما يستخدم على هذا الحشيش سواء كان من المشروبات أو سواء كان من الأسمدة فإنه من قبيل الطاهرات، من قبيل الطاهرات وليس من قبيل النجاسات، خصوصا أيضا كذلك إذا لم تباشر الصلاة على هذه الأرض، فإذا صليت على سجادة أو على شيء فاصل بينك وبين الحشيش فإن الصلاة هنا صحيحة لطهارة المحل الذي تصلي عليه، وهي السجادة أو الفرش الذي تصلي عليه، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة للسؤال السابق، تقول أنها امرأة وليست رجل التي سألت فضيلة الشيخ عن الذهاب للعمرة ولبس الكمامة أثناء أداء المناسك، مناسك العمرة.
بالنسبة للبس المرأة للكمامة فإن المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمن أهل العلم من عد وجود الحاجة في أثناء الطواف ليس عذرا لها، وفي إحرامها ليس عذرا لها أن تلبس الكمامة، فيجوز لها لبس الكمامة ولكنها تفدي، والفدية هي ليست كما يظن بعض الناس أنها ذبح شاة، ولكن الفدية هي مخيرة بين ثلاثة أمور: إطعام 6 مساكين، صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. هذا قول لأهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أن المرأة إن احتاجت إلى لبس الكمامة فإنها تلبس الكمامة ولا شيء عليها. إذن هناك قاسم مشترك بين القولين، عند وجود الحاجة عند وجود الحاجة يجوز للمرأة لبس الكمامة ولا إثم عليها. بقي الخلاف في مسألة ترتب الفدية عليها، والمفتى به هو أنه ليس عليها إثم وليس عليها الفدية كذلك، ويستحسن بها إذا لبست الكمامة كما يعني وجه به بعض أهل العلم أنها عندما تلبس تجعل الغطاء فقط على الأنف والفم ولا تجعل الكمامة شاملة للوجه كاملا، فإن فعلت ذلك خرجت من الخلاف كله. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ماذا أفعل بالأظافر بعد قصها، كذلك يقول بالشعر بعد حلقه.
الأظافر والشعر بعد حلقه يذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدفن، ويستدلون بقول الله جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فقالوا أن هذا قد يعني انفصل من الإنسان فمحله هو الدفن. وبعض أهل العلم يرى أن هذا مما هو يحترم فيرمى به في مكان لائق ولا يشترط فيه الدفن، ولعل أن هذا القول هو الأقرب، لأن الشعر كان يحلق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه كان يأخذه فيدفنه، وكذلك أيضا الأظافر. وما يذهب إليه بعض الموسوسي من خشية أن يقع عند أحد فيعمل به سحرا ونحو ذلك، هذا مما يظنه بعض الناس أن هؤلاء يتوصلون إلى مضرته من خلال شعره وأظفاره، وينبغي للمسلم أن يبتعد عن مثل هذه الأفكار التي تورثه الوساوس، وإنما عليه أن يأخذ هذا الشعر أو يأخذ أظفر فيضعها في مكان محترم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ كيف يقطع المصلي صلاته إذا تذكر أنه ليس على وضوء؟
من احتاج إلى قطع صلاته لوجود أمر عارض أو بطلان صلاته بانتقاض طهارته أو نحو ذلك فإنه ينصرف من الصلاة. بعض أهل العلم يرى أنه يسلم فينصرف، وبعض أهل العلم قالوا ينوي قطع الصلاة ويخرج من الصلاة، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، ولكن الأصل أن التسليم يكون عند تمام الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرها تحليلها التكبير وتحليلها التسليم، والتحليل لا يكون إلا عند الختام، وأما خروجه في أثناء صلاته لوجود طارئ يطرأ عليه لقطع صلاته فإنه يقطع صلاته سواء سلم أو لم يسلم، فإن نية قطع الصلاة تفسدها، وبناء ذلك ينصرف سواء سلم أو لم يسلم، وإنما عليه خروجه من محل الصلاة وهذا كاف في قطع صلاته. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول حجزت سيارة من الوكالة ويقول دفعت العربون لكن لم أعد أحتاج إلى هذه السيارة، فأراد شخص شراءها بسعر أكبر، مع العلم يقول أن السيارة لم أستلمها بعد. عيد فضل الشيخ مرة أخرى. يقول حجزت سيارة من الوكالة ودفعت يقول العربون، لكن لم أعد أحتاج إلى هذه السيارة، فأراد شخص أن يشتري هذه السيارة بسعر أكبر، ويقول هذه السيارة لم أستلمها بعد من الوكالة، مجرد حجز كانوا الدور أو شيء.
إذا كان هو قد دفع عربون للسيارة ولم يستلم السيارة، فإنه لا يملك في الحقيقة هذه السيارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، فهو في هذه الحالة يتفق مع الوكالة بحيث أنه يتنازل هو عن رقمه ويحصل المبلغ الذي دفعه لقاء حجز هذه المركبة من الوكالة أو من الشخص، ويكون ذلك تحت علم هذه الوكالة. أما أنه يبيع هذه السيارة فإنه ليس له الحق أن يبيع هذه السيارة لأنه لا يملكها، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ ما كيفية السجود بالنسبة للمصلي الذي يسجد الذي يصلي على كرسي، فيقول هل يسجد على الأرض، ينزل على الأرض، أو يقول يضع مثلا شيء مرتفع ويسجد على هذا الأمر والشيء؟
من عجز عن السجود فإنه ينتقل إلى ما هو مشروع، وهو الإيماء بالسجود. وليس من المشروع ما يفعله البعض من أنه يضع كرسي وعليه منضدة فيسجد على هذه المنضدة، هذا ليس السجود، لأن السجود يكون على الأرض. وبعضهم يجعل يديه كهيئة الساجد كأنه يسبح في سجوده، وهذا أيضا ليس بمشروع. من عجز عن السجود فإنه ينتقل إلى بدله وهو الإيماء، والإيماء أن يكون خفض رأسه في السجود أخفض منه في الركوع، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يسلمك، حياتنا لك والشيخ الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي وجميع المستمعين. جزاك الله خير. عندي سؤال شيخ بالنسبة لل في ناس مرات يصيرون مثلا جهة معينة يعني يبيعون أراضي وهذا، فيكون يعطونهم رقم يعني اللي هو تذكرة الدور يعني يسمونه كوبون هم أو شيء من رقم يعني تذكرة أن يسحب رقم من الجهاز يكون لدور دور، طبعا تسلسل يعني من يطلع الرقم على الجهاز على الشاشة يصير يكمل معاملته ويقدم طلب مبايعة اللي هي يشتري الأرض مثلا. فصار الحين في ناس الأرقام هذه قاموا يبيعونها، يعني يقول أنا رقمي مثلا بيصادف يوم السبت أو يوم الخميس أو شيء، فيقول له رقمي أنا قريب مثلا قدامي 100 شخص، إذا تبغي الرقم هذا ب50,000، إذا تبغي رقم قدامك 200 شخص بنبيع لك 30. ما أدري هل هالمبلغ جائز؟ يعني أنا الحين مثلا واحد قال لي تبغي أنا بعطيك الرقم هذا تسير تشتري الأرض، بيكون دورك يعني يوم الاثنين مثلا يعني بس تبعلي 50,000، فأنا هالوقت ما أعرف يعني هل المبلغ اللي أنا بعطيه هذا حلال ولا حرام، وهل هو يجوز أن يبيع هالشيء
إن شاء الله.
هذا يسلمكم ويجزاكم
الله خير. جزاك الله خير بعيسى، الله يبارك فيك يحفظك. تسمع إن شاء الله الرد. نعم كلام أخرى. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
بارك الله فيك.
الله يحفظك يبارك فيك.
الشيخ هنا سوق الجبهة مع الشارجة كان اليوم عندهم اجتماع مع الورود، يوزعوا الورود وغيره غيره، المهم ناس اجتماعوا كثير، فمسلة إذا نسلي فيها صلاة المغرب ناس بدأ يسلوا خارج المسجد، بس خارج المسجد ترتيبات الصلاة قدام الورا يعني ما ورا إمام مقابل يعني في ترتيبات شوية أخطاء. فيجوز مثل هذا الصلاة إذا مثلا صلي صلاة المغرب مع إمام ولكن داخل المسجد ما في اتسع مكان فخرجوا خارج وصلوا خارج. أكثر عدد متعدد الناس صلوا خارج على الرصيف. لكن المشكلة شو الصلاة أنا أشوف جهة الإمام والمصلين الخارجي يقدموا عن الإمام شوية. فنريد نعرف إن عندهم قال عندهم اجتماع مع المغرب مع الزراعة كلهم مع أصحاب الزراعة موجودين اجتماع ويوزعون ورود وكذا كذا فهذا السبب عن الزحمة الزيادة اليوم. جزاك الله خير صلاح هذا حل كيف وبارك الله فيك. وصلاة السفر إذا واحد يروح شارجة يعتبر مثلا 80 لازم بس أنا مثلا رحت ورجعت لخرفكان بس 120 فهي يعتبر روح ورجع محاسب كله مع بعض ولا بس الرجع سيرة ورجع صلاة القصر
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير الله يحفظك يا أخي محمد تسمع إن شاء الله اللي جاب حياك الله. جيب الشيخ سؤال أبو عيسى يقول حكم بيع الرقم رقم يقول فيه مثلا يقول هناك جهة تبيع أراضي فيقول البعض يأخذ الرقم أو الدور أو الكوبون هذا فيقول يأتي إلى شخص يعني دوره بعيد أو رقمه متأخر فيقول يبيع هذا الرقم المتقدم مثلا 50,000 درهم أو أكثر أو أقل فيقول ما حكم يعني أن يدفع هذا المبلغ حتى يأتي دوره متقدما يكون دوره متقدم.
الحمد لله هذه المسألة يذكرها الفقهاء عند مسألة التنازل عن الحق الذي له بعوض ويذهب كثير من أهل العلم إلى أن المرأة يجوز له أن يتنازل عن حقه بعوض ولكن هذا مشروط بشرطين الشرط الأول أن يكون ذلك لحاجته لا لأجل غرض التحكم في سعر السوق وذلك بأن يكون حجزه لهذا الرقم مبنيا على حاجته هو فإن بدأ له بعد ذلك أن يغير لعدم قدرته أو لعدم رغبته فهنا يجوز له أن يبيع هذا الحق الذي له والحالة الثانية هي أن يشتري جميع هذه الحقوق لأجل أن يتحكم في السعر وفي السوق فهذا محرم لأن هذا داخل من ضمن الاحتكار إذن الأصل في أن بيع الإنسان ما يحق له الانتفاع فيه أنه مشروع بشرط أن يكون ذلك لحاجته لا لغرض التحكم في أسعار السوق والحالة الثانية كما ذكرت أن يشتري جميع هذه الحقوق لأجل أن يتحكم في السعر فهذا داخل في الاحتكار وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ الأخ محمد. يقول اليوم حصل يقول ازدحام في المسجد الذي على الطريق ذكر فضيلة الشيخ في السوق فيقول فضيلة الشيخ البعض صلى خارج المسجد لكن الصفوف يقول في الخارج كانت بعضها غير مستوية ويقول أيضا البعض تقدم على الإمام.
سؤاله ينطوي على شقين الشق الأول هو أن الصفوف امتدت إلى كونها خارج المسجد فهنا الصلاة صحيحة لماذا؟ لأن من في خارج المسجد يرون الصفوف أمامهم وإن حصل في ذلك شيء من كون الصفوف غير مستوية إذن فالصلاة صحيحة وكذلك أيضا التقدم على الإمام الأصل أن لا يتقدم المأموم على الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا يتحقق الائتمام إلا إذا كان المأموم خلف الإمام خصوصا إذا كانوا أكثر من واحد فموقف الاثنين فأكثر أن يكون خلف الإمام ف فالأصل أنه لا يجوز تقدم الماموم على الإمام إلا عند وجود الحاجة كوجود الزحام الشديد، فإنه لا حرج في تقدم الماموم على الإمام والحالة هذه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.